بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم إلى الدرس 18 من دروس علوم القرآن من السنن الكبرى للإمام النسائي رحمه الله تعالى. وقبل أن نستفتح الدرس، أحب أن أذكر فائدة قد ذكرتها عدة مرات عند حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، حين سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك، إلى آخر الحديث. في رواية أخرى غير التي عند النسائي قال: وأنزل الله تصديقها في سورة الفرقان، قوله جل وعلا: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، الآية. وقلت في مجلس مضى إن بعض الدارسين المعاصرين يسمون هذا بتعضيد السنة بالقرآن، وفي مواضع أخرى يقولون تعضيد القرآن بالسنة. وقلت في حينها إن هذه العبارة استنكرها كثير من العلماء، ورأوا أنها غير مناسبة وغير صحيحة، وإن كانت تقبل من يعني من كتبها أو من قالها يتأول له تأول حسن، يعني أنه التعظيم بمعنى الاعتماد، وأنها يعني كل دليل مع الدليل الآخر في مسار واحد. ولكن يبقى أن هذه العبارة فيها قلق وفيها عدم تناسب وعدم ما يليق بكتاب الله عز وجل وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يقال تعظيم السنة بالقرآن تعظيم، يعني إذا تبادر الذهن يعني كأن الأمر ضعيف فاعتضد به ليتقوى به، وهذا غير صحيح. كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم قوي بين ظاهر، حتى ولو لم نجد آية في خصوص هذا الكلام. نعم، هنا هذه الآيات في هذا كثيرة، وأيضا كلام الله جل وعلا أعظم وأجل، فلا يقال إنه ضعيف أو معناه يحتاج إلى ما يعتضد به من السنة. فالعبارة ولا شك أيها الإخوة عبارة غير صحيحة، ولكن ما أجمل ما جاء في بعض الروايات. قال الراوي: فأنزل الله تصديقها. لو قلنا تصديقها، بيانها، التأكيد عليها، هذا نعم هذا كلام جميل، لكن قال تعظيم وما تعظيم، هذه عبارة الحقيقة لا تليق. ويعني أنت لو قرأتها في بعض كتب المعاصرين أو سمعتها في مجلس أو كذا، يعني يحسن التنبيه على هذا، وأنه لا يليق، وأنه يستبدل بعبارات أهل العلم أو حتى بعبارات السلف، مثل هنا: ثم أنزل الله تصديقها كذا وكذا، ولو قيل تأكيد بيان نعم ونحو ذلك، والله أعلم. طيب، نحن الآن نعيد الأثر الأخير الذي قرأنا نصفه، وأثر ابن عباس رضي الله عنهما. نعم، أخبرنا محمد بن العلاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أجمعين. يقول رحمه الله تعالى: أخبرنا محمد بن العلاء عن أبي أسامة قال: حدثنا الأعمش عن المنهال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان آصف كاتب سليمان بن داود عليه السلام، وكان يعلم الاسم الأعظم، كان يكتب كل شيء يأمره به سليمان عليه السلام ويدفنه تحت كرسيه. فلما مات سليمان أخرجته الشياطين، فكتبوا بين كل سطر من سحر وكذب وكفر، فقالوا هذا الذي كان يعمل سليمان بها، فأكفره جهال الناس وسفهاؤهم وسبوه، ووقف علماؤهم فلم يزل جهالهم يسبونه حتى أنزل الله جل وعز واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا.
الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، كان لنا حديث في آخر درس الأمس حول هذه الروايات الإسرائيلية، والتي قبلها كانت يعني أشد وفيها الحقيقة ألفاظ مناكير ولا تصح، والهدف من هذا هو بيان براءة سليمان عليه السلام من السحر ومن الشعوذة. وعلى كل حال احنا قلنا أن هذا يتم بما دلت عليه الآيات، ولا داعي إلى هذه الروايات الإسرائيلية التي يظهر بطلانها وأنها كذب وافتراء. هذا من جهة. من جهة أخرى، معلوم أن بني إسرائيل قوم موسى عليه السلام كانوا اشتهروا بالسحر وتعاطيه والتفنن في علومه، فجعل الله عز وجل معجزة موسى عليه السلام من جنس ما برعوا فيه. ثم إن الشياطين يسلكون في إضلال بني آدم وفي إغوائهم طرقا كثيرة، ومن ذلك عن طريق السحر والشعوذة. فأراد ابن عباس رضي الله عنهما في ضوء هذه الآية الكريمة في سورة البقرة أن يبين أن سليمان عليه السلام لا وقع في سحر ولا تعاطاه، وحاشا سليمان عليه السلام أن يقع في سحر أو أن يقول به أو أن يعمل به. وكما قال الله عز وجل وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. وهذه الرواية وإن كانت أخف من الرواية السابقة، لكن هي تبقى في علم الله، لا تصدقوهم ولا تكذبوهم. هل كان له كاتب اسمه آصف أو أنه كان يكتب له؟ الله أعلم. المهم أننا نؤمن ونعتقد براءة سليمان عليه السلام من السحر وبراءته من الكفر. كيف يكون هذا فيه وهو أحد رسل الله عز وجل، وهو أحد الأنبياء المرسلين إلى قومه، وقد آتاه الله عز وجل كذا وكذا، فكونهم يعني كذبوا وكتبوا افتراء وكذبا، هذا أمرهم يعني يحيق بهم ويرجع إليهم. أما سليمان فكما قال الله عز وجل وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم مبينا هذا في كتاب الله عز وجل وعلى لسانه عليه الصلاة والسلام، وقد سبق الكلام في هذا كثيرا في درس الأمس. نعم.
أحسن الله إليكم. قوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها، قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان عن حبيب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال عمر رضي الله عنه أقرأنا أبي وأقضانا علي، وإنا لندع من قول أبي، وذلك أنه يقول لا أدع شيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله عز وجل ما ننسخ من آية أو ننسأها نأتي بخير منها أو مثلها.
الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، لا يخفى على شريف علمكم أن علم النسخ من العلوم المهمة، وهو من العلوم المشتركة بين علوم القرآن وبين أصول الفقه، فالأصوليون درسوه وكتبوا فيه، كما أن من درسوا علوم القرآن أيضا كتبوا فيه، إما في دواخل كتبهم، يعني مثلا يندر أن تجد كتابا في علوم القرآن ولا يجعل بابا أو نوعا في النسخ في القرآن الكريم، وإما في كتب أفردت في النسخ كما صنع النحاس وكما صنع ابن الجوزي وغيرهما، كتبوا في النسخ في القرآن الكريم على وجه الخصوص. وعلى كل حال النسخ في اللغة كما هو معروف وبمعنى الإزالة، وفي وقيل أيضا بمعنى الانتقال، وأما في الاصطلاح قالوا رفع حكم شرعي بحكم شرعي بخطاب متراخ عنه، ونحو ذلك من العبارات التي قد تطول وقد تقصر في تعريف النسخ. على كل حال هذا من العلوم المهمة، ولابد من أراد أن يكتب في تفسير القرآن وأن يدرس علوم القرآن لابد أن يعرف النسخ في القرآن الكريم. ولذلك ذكروا أن علي رضي الله عنه دخل مسجدا في الكوفة فوجد رجلا يقص على الناس، يعني مو معنى يقص يعني يذكر حكايات، يعني حكايات وكلام عام وداخل ومختصر إلى آخره. فقال له علي رضي الله عنه: يا فلان، أتعرف الناسخ من المنسوخ؟ قال: لا. قال: إذن هلكت وأهلكت، يعني أنت الآن أهلكت نفسك وأهلكت غيرك. قد يكون في هذه آية منسوخة، وهذه الآية مثلا تتلى وإن كانت منسوخة، وفي آية مثلا يعني رفعت وبقيت يعني الآية التي نسختها. والنسخ له أنواع وله أقسام، وسبق والله الحمد تكلمنا فيها، ومن أجود من كتب في هذه الأقسام مع حسن الترتيب والتنفيذ كلام الشيخ العلامة الإمام محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله في أصول التفسير، حقيقة كلامه جميل. ومن أراد أن يقرأ في النسخ باختصار ولا يعني ولا يريد أن يدخل في الخلافات وفي المسائل وكذا، اقرأ كلام الشيخ بن عثيمين رحمه الله في أصول التفسير باب النسخ في القرآن الكريم، اقرأ كلام تجد فيه أنواع. فعلى كل حال هنا عمر رضي الله عنه يقول، وهذا من باب الاعتراف بالحق والإشادة بمن يعني تقدموا من الصحابة في علوم معينة، قال عمر رضي الله عنه: أقرأنا أبي، وهو أبي بن كعب رضي الله عنه، وقد أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعده من القراء الذين تؤخذ القراءة عنه، وقد مر بنا الحديث في كتاب فضائل القرآن. قال: وأقضانا علي، يعني الإمام في القضاء، العلم القضاء علم عظيم وشريف، وهو لا شك يعتمد على الكتاب والسنة، ثم يعتمد أيضا على الفقه والعلم والبصيرة عند القاضي، وهذا مما أنعم الله به عز وجل على أمة وعلى أناس، ومنهم وفي مقدمتهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فإذا عد القضاة المتميزون في مقدمتهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ثم قال عمر رضي الله عنه، يعني قال: وإنا لندع من قول أبي، يقول نحن نترك يعني بعض قراءة أبي. لماذا؟ قال: وذلك أنه يقول: لا أدع شيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أبي رضي الله عنه كان متمسك، ما دام أنا شيء قرأته على وأخذته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أدع. لكن يعني كما قال عمر رضي الله عنه، يعني وقد قال الله عز وجل: ما ننسخ من آية أو ننسأها، هذا على قراءة وسأتكلم عنها إن شاء الله، نأتي بخير منها أو مثلها. في القرآن أشياء كانت تقرأ ثم نسخت، مثل الآية التي نزلت في قصة في قصة بئر معونة، أنه نزلت فيهم آية قصة مشهورة ومعلومة في السنة الرابعة من الهجرة في شهر صفر، عندما جاء ملاعب الأسنة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر أن في قومه إسلاما، فطلب منه أن يرسل معه من يقرئهم القرآن، فبعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 وقيل 40 من الصحابة من الأئمة القراء. فلما غادروا المدينة ووصلوا إلى حرة بني سليم، وقيل إلى أبعد من ذلك في ديار نجد، غدر بهم أولئك الكفار وقتلوهم عن بكرة أبيهم عدا رجل واحد، إلى آخر القصة. المهم أنه بلغ ذلك الخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال أنس رضي الله عنه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر خبرهم على المنبر وإن عينيه لتذرفان، يعني خبر فجيعة، يعني كان هؤلاء يخرجون يقرؤون لا معهم سلاح ولا معهم شيء ثم يغدر بهم. قال: وأنزل الله فيهم قرآنا أن بلغوا قومنا أننا رضينا وقد رضى، إلى آخر ذلك، ثم بعد ذلك نسخ. قد يكون أبي رضي الله عنه أثبت هذا ولا تركه، لا هذا خلاص نسخ وانتهى. أيضا مثل ما ذكر العلماء أنه كان فيما يقرأ في سورة الأحزاب والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة إلى آخره، هذا أيضا نسخ وبقي الحكم وجاءت السنة بعد ذلك يعني مبينة وموضحة حكم الثيب الزاني. على كل حال قد يكون أبي والله أعلم، قد يكون هذا مما قصد عمر أو أيضا غيره والله أعلم. أن ولذلك أنه جاء في بعض الآثار أن سورة الأحزاب كانت طويلة، بل قال بعضهم إنها كانت قريبة من سورة البقرة وإنها صار فيها نسخ كثير، فقد يكون أبي حفظ شيئا من ذلك ولم يتركه، ولعل عذره رضي الله عنه في ذلك أنه ما بلغه العرضة الأخيرة التي استقر عليها الأمر، العرضة التي كانت بين جبريل عليه السلام وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك عمر رضي الله عنه قال هنا وإنا لندع من قول أبي، يعني يقول نحن لا نأخذ بقراءة أبي في كل شيء، لأنه قال أنه يقول لا أدع شيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يشمل قراءته وأيضا ما فقهه من الأحكام، لأنه أيضا قد يعني يأتي ويعني يفتي بشيء وهو قد نسخ. ولكن لا شك رضي الله عنه إذا علم وعلم يعني يرجع، وكما صنع رضي الله عنه هو وعبد الله بن مسعود وعلي بن أبي طالب أحرقوا مصاحفهم لما استقر الأمر واجتمع الصحابة على مصحف عثمان رضي الله عنه، خلاص أحرقوا مصاحفهم وانضموا إلى إجماع الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. هنا في قول الله عز وجل ما ننسخ من آية أو ننسها، فيها قراءتان، القراءة الأولى قرأ ابن كثير وأبو عمرو ننسأها كما هنا عندنا الآن في الرواية بمعنى نؤخرها، ما ننسخ من آية أو ننسأها، هذه قراءة ابن كثير، قراءة ابن كثير وأبي عمرو قرأوها ننسأها بمعنى نؤخرها. القراءة الثانية قرأ الباقون ننسها، قرأ الباقون ومنهم عاصم ونحن نقرأ بقراءة حفص عن عاصم ننسها، هذه قراءة الباقين بمعنى الترك، ليس بمعنى الترك يعني أنها تهمل، لا حاشا وكلا، وإنما المقصود يعني نتركها فلا نبدلها ولا ننسخها. نعم، والله جل وعلا قد بينها، يعني الله جل وعلا يقول ما ننسخ من آية أو ننسها، يعني الذي في القرآن إما أنه ثابت لم ينسخ وإما أنه شيء نسخ، والذي نسخ يأتي الله جل وعلا بخير منه أو مثله، والأمر لله جل وعلا من قبل ومن بعد. إذن يعني معنى هذه الآية يعني على هذه القراءة وهي بمعنى قراءة نسها بمعنى الترك ليس بمعنى الإهمال، يعني وإنما نتركها فلا نبدلها ولا ننسخ. فالله جل وعلا يقول هنا ما ننسخ من آية، يعني هناك آيات تنسخ تلاوة وحكما يعني إلى آخر الأقسام التي ذكرناها، قال أو ننسها أو نتركها فلا نسخ فيها، نأتي بخير منها أو مثلها، يعني أن النسخ قد يكون بخير منها أو مثلها، والأمر لله سبحانه وتعالى قبل وبعد. والنسخ قد يكون كما قال العلماء إلى أخف، وهذا هو الغالب، مثل ما كانت عدة المتوفى عنها زوجها كانت سنة كاملة ثم نسخ بعد ذلك إلى 4 أشهر و10، وهذا في حق غير الحامل. وأيضا إذا وقد يكون مثلها مثل نسخ القبلة كانت إلى بيت المقدس ثم بعد ذلك نسخت إلى بيت الله الحرام، فهو مثلها. وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحب التوجه إلى بيت الله الحرام وحقق الله عز وجل ذلك كما سيأتينا. فعلى كل حال هذا ما أردت بيانه في قول عمر رضي الله عنه.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا النضر قال أخبرنا شعبة عن إعلى بن عطاء عن القاسم بن ربيعة قال قلت لسعد بن مالك إن سعيد بن المسيب يقرأ ما ننسخ من آية أو تنسها، قال
هذه قراءات شاذة فيها قراءات كثيرة،
تنسى فننسى، يعني فيها قراءة لكن قراءتان السبعيتان هما ننسأها أو القراءة الثانية ننسيها.
قال: إن القرآن لم يقرأه الله على المسيب ولا على ابنه.
الله أكبر، يعني شوف الشدة، يعني كيف أنه تكلم بها. نعم على قرآن سنة تكلم.
وإنه إنما ننسخ من آية أو تنساها يا محمد. قال: واذكر ربك إذا نسيت.
الحمد لله. أيها الإخوة، هذه الواقعة حصلت في زمن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، والحقيقة أني راجعت الإسناد لتحديد من هو القاسم بن ربيعة حتى نعرف من هو سعد بن مالك، لأن سعد بن مالك قد يكون أبو سعيد الخدري هو المشهور بهذا، ورجعت طرقه فيما ذكر في تهذيب الكمال للمسي وأيضا في المصادر الأخرى، وإذا هو القاسم بن ربيعة الثقفي. القاسم بن ربيعة الثقفي، لأنه القاسم ربيعة كثيرون، لكن المقصود هنا هو الثقفي، فأضف عندك الثقفي. قلت لسعد بن مالك هو سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، قد جاء التصريف باسمه في تهذيب الكمال للمسي في الجزء 23 صفحة 374، في الجزء 23 صفحة 374. سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال القاسم بن ربيعة: قلت لسعد بن مالك، اللي هو سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه هو أحد العشرة المبشرين بالجنة، وهو خال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس خال يعني أخو أمة، لكنه من بني زهرة، وهي قبيلة آمنة بنت وهب أم رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان عليه الصلاة والسلام إذا رآه قال: هذا خالي فليريني كل منكم خاله. وهو أول من روى، وهو أول من رمى بسهم في الإسلام، وقد فداه النبي صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمه، كان يقول: ارمي فداك أبي وأمي. هذه مناقب وفضائل لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وهو من أول من أوائل الذين أسلموا في مكة، فرضي الله عنه له مناقبه، وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة. سعد بن أبي وقاص قال له القاسم بن ربيعة: إن سعيد بن المسيب. وسعيد بن المسيب هو سيد من سادات التابعين، وصلى في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 سنة، وقيل 70 سنة، ما فاتته تكبيرة الإحرام. قال رحمه الله: ما صليت خلف إنسان قط. وكان رحمه الله تعالى يفتي بين الصحابة وهم حضور ويقرونه، ولذلك قال الإمام أحمد رحمه الله: مراسيل سعيد بن المسيب مقبولة، لأنه لا يروي إلا عن الصحابة، هذا هو الغالب، وإن لم يروي عن الصحابة فهو يروي عن الثقات، فهو إمام له جلالته وله قدره رحمه الله تعالى. ومع ذلك هنا يعني يقول القاسم بن ربيعة، قال سعد بن مالك: إن سعيد بن المسيب يقرأ ما ننسخ من آية أو تنسها، يعني من النسيان. قال: إن القرآن لم يقرأه الله على المسيب ولا على ابنه. يقول القرآن ما أنزل لا على المسيب اللي هو أبو سعيد ولا على سعيد ابنه، القرآن هذا أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لعل سعيد المسيب، يمكن هذا أحد الأحرف السبعة التي يعني انتهت ومضت في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يمكن أيضا من سعيد بن المسيب سيقرأ هكذا من عنده بلا رواية وبلا إسناد، لكن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أشار إلى ما أجمعت عليه، ما اتفقت عليه الناس في زمن عثمان رضي الله عنه، وإن ولا على ابنه، وإنه إنما ننسخ من آية أو تنساها يا محمد. حتى أيضا القراءة التي ذكرها سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه هي ليست أيضا من القراءات السبعية، لعل هذا أيضا من الأحرف السبعة التي قد مضت، وإنما استقر الأمر على ما نحن عليه الآن، ونحن نقرأه ونحفظه، وقد ذكرت هاتين القراءتين. سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه بين أن هذه القراءة لها دليل من كتاب الله عز وجل، وهو قوله سبحانه وتعالى: واذكر ربك إذا نسيت. فقال إن هنا ما ننسخ من آية أو تنساها يا محمد، يعني أنها أخذها من النسيان في قول الله عز وجل واذكر ربك إذا نسيت، قال جل وعلا نأتي بخير منها أو مثلها. لكن على كل حال هذا مضى وطوي واستقر الأمر على ما نحن نقرأه الآن ولله الحمد. لكن الإنسان يقرأ هذا ويفيد منه ما دام أنه رواه الإمام النسائي رحمه الله تعالى. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى قوله تعالى أينما تولوا فثم وجه الله، قال أخبرني محمد بن آدم ابن سليمان عن ابن المبارك عن عبد الملك بن أبي سليمان عن سعيد عن سعيد بن جبير عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم
سعيد بن جبير أيها الإخوة هو أكثر روايات عن ابن عباس، في المرتبة الثانية ابن عمر رضي الله عنه وأكثر روايات، يعني من سبروا وجمعوا روايات سعيد بن جبير يقولون إن أكثرها هي عن ابن عباس، يليه بعد ذلك ابن عمر ويروي عن غيرهما، لكن يعني هو في المرتبة الثانية. نعم، سعيد بن جبير عن ابن عمر رضي الله عنه.
عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته حيث توجهت به ثم تلا هذه الآية فأينما تولوا فثم وجه الله.
الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، هذا الحديث مر بنا رواه الإمام مسلم وغيره، حديث ابن عمر قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته حيث توجهت به. هذا قيل إنه يعني في أول الأمر، وقيل إن هذا محمول على النافلة، أن النافلة يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو السنة أنه يصليها العبد حيث توجهت به. أما الفريضة فلا بد فيها من استقبال القبلة، هذا شرط من شروط الصلاة، هذا شرط من شروط الصلاة. لكن نحن الآن في يعني في الرحلات الدولية أو في المطارات، المشكلة أن ذهبت هنا ضعف الصوت، فيعني لا بد يعني يقترب ال ما أدري. طيب خيرا يا شيخ، ما أدري الصوت هنا كذا يعني يتضح لو صرت في النص، أجل تزيد شوي الصوت لأن أنا صوتي مبحوح ويعني ونحتاج دعم. فأقول أيها الإخوة مرة أخرى إن يعني بعض الناس قد تدركه صلاة الفريضة وهو في الطائرة، ويعني ويخشى أن يدخل يعني وقت الصلاة الثانية وغير مجموعة معها، يعني مثلا لو صار الظهر وهو سيصل إن شاء الله إلى العصر، يعني في وقت العصر ويجمع الظهر إلى العصر، أو لو استطاع أن يجمع العصر مع الظهر قبل الإقلاع، طيب لكن نحن نقول إذا لم يتيسر، المهم أنه لابد أن يصلي، فنحن نقول له إن كان هناك يتيسر مصلى في الطائرة هذا حسن ويستقبل القبلة. طيب إذا كان لا يتيسر هناك مصلى ولا ويكاد أن يخرج الوقت، يعني مثلا الفجر لا تجمع، ما في لا قبلها ولا بعدها، فماذا يصنع؟ هل يتركها حتى تطلع الشمس ويخرج وقت الفجر؟ لا، هذا غير صحيح، يصليها حتى ولو لم يتوجه إلى القبلة. بعض أهل العلم يقولون لو يقف ويتحرى اتجاه القبلة ثم بعد ذلك يعود ويجلس، يعني قد يكون هذا في كلفة على بعض الناس، لكن نحن كما يقول مشايخنا رحم الله الأموات منهم ووفق الله الأحياء أنه يصلي حيثما تيسر له، المهم لأن المهم لا يترك الصلاة لتخرج عن وقتها. أما إذا كان هي تجمع إلى ما بعدها فإنه ينتظر، فإذا نزل من الطائرة والله الحمد في المطار في أي مكان سواء في مصلى ولا يصلي على الأرض، جعلت لي الأرض مسجدا وطهرا. هذه عاد مسائل دقيقة، يعني من عاد ابتلي بها يسأل أهل العلم أو يكتب سؤالا في هذا والله أعلم. نعم، لكن هنا في النافلة، النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي النافلة على راحلته حيثما توجهت به. نعم.
قال رحمه الله تعالى قوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، قال أخبرنا هناد بن السري عن ابن أبي زائدة قال أخبرنا حميد الطويل عن أنس رضي الله عنه عن عمر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى، فأنزل الله تبارك وتعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى.
الحمد لله، هذا الحديث مر بنا وقد رواه الإمام البخاري وغيره، وهذه من الموافقات التي كانت لعمر رضي الله عنه، وقد مر بنا في أواخر سنن الترمذي إن كنتم تذكرون، جمع عمر رضي الله عنه الموافقات التي كانت له، وهذا شيء ولا شك يحمد الله جل وعلا عليه ويفخر به، وهو لا شك أنه مقام عظيم، أنه دائما يطوي قدمه ويأتي القرآن لا على رأيه وهواه، لا والله، لكن لأنه وافق الحق فجاء القرآن. فمثلا جاء في الخمر، اللهم أنزل لنا فيها بيانا شافيا، فنزل. لما جاء في آيات الحجاب، خاصة حجاب نساء النبي صلى الله عليه وسلم، يدخل عليهن البر والفاجر إلى آخره. أيضا في قوله هنا، يا رسول الله لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى، فنزل قول الله جل وعلا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. نعم، قد ثبت في السنة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فرغ من الطواف جاء إلى مقام إبراهيم، صلى خلفه ركعتين، قرأ في الأولى بقل يا أيها الكافرون، والثانية بقل هو الله أحد. فيستحب للإنسان إذا فرغ من الطواف، أي طواف، طواف حج، طواف عمرة، طواف نافلة، أن يصلي خلف المقام، هذا هو الأفضل مع الزحام الشديد، ولا شك يعني يرجع قليلا، يرجع ما يناسب في صحن الحرم، صلي في أي مكان في أروقة الحرم وأنت على أجرك إن شاء الله تعالى، ولا تضايق الناس، لا تضايق الناس كل شيء يطلع يدك ومرجع يدك، لا، المسألة هي عبادة ويعني تؤدة وإقبال على الله عز وجل، ما هي المسألة معركة ولا يجون ثلاثة منا وثلاثة مننا ويلا ويصلي، لا، المسألة هي عبادة، هي قربة إلى الله عز وجل، هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا لم يتيسر ارجع إلى الوراء أو ارجع إلى أروقة الحرم وصلي ولله الحمد، وأنت على خير إن شاء الله تعالى. المهم هذه هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب واحد ما صلى، هل يبطل أو ينقص طوافه؟ لا، قد ما عليه وقام بما افترض عليه، يعني من يعني في ركن الحج أو في ركن العمرة، ولا وحتى أيضا في سنة أو نافلة، ولا شيء عليه لو لم يصلي هاتين الركعتين. لكن لا، ليس معنى هذا أن نغض أو نقل من السنة، لا والله، بل نؤكد ونقول صليها، احرص، حتى بعض الناس مع الزحام يغفل عنها ولا يتذكرها إلا مثلا وهو قد ذهب إلى المسعى، نقول قف صلي الركعتين وأكمل ذهابك إلى المسعى، المهم احرص على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى، قوله تعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، قال أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن محمد بن أبي بكر أخبر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم،
والعادة أيها الإخوة التي جرت فيما مضى، ونحن نقرأ لا الحمد، إحنا بس مو مجرد يعني فقه، لا، ولا لابد أن نحرص نجمع بين الرواية والدراية، يعني قدر ما نستطيع، ولا لا شك والله لا نصف في مقام هؤلاء الأئمة الأعلام، لكن يجب أن نتوقف هنا. النسائي في الغالب إذا كانت الرواية عن الحارث بن مسكين فهي قراءة، ولذلك هنا جمع بينه وبين شيخه الآخر وهو محمد بن سلمة، فقد يكون قراءة في حق الحارث بن مسكين، يعني حضر مع جماعة، وقد يكون لوحده. المهم أن النسائي حرص ورواه أيضا عن شيخ آخر وهو محمد بن سلمة، هذا يدلك على عناية الإمام النسائي وعلى حرصه وعلى تثبته، بل وعلى دقته رحمه الله تعالى في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرحمه الله وجزاه الله عنا وعن أهل السنة خير الجزاء، هو وهؤلاء الرجال الأئمة الرجال الإسناد الذين رووا هذه السنة رحمهم الله تعالى. نعم.
عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال،
اللهم صل،
ألم تري إلى قومك حين بنوا الكعبة اقتصروا على قواعد إبراهيم، فقلت يا رسول الله ألا تردها على قواعد إبراهيم، فقال لولا حدثان قومك بالكفر. فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنه لئن كانت عائشة سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك استلام الركنين اللذين يليان الحجر إلا أن البيت لم يتم على قواعد إبراهيم.
الحمد لله. أيها الإخوة الأكارم، نرجع إلى التاريخ قليلا. في الجاهلية قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء سيل عظيم، وأنتم تعرفون أيها الإخوة أن الكعبة هذه الحرم هذا كان في مسيل، يعني في طريق وادي بواد غير ذي زرع، فانهدمت الكعبة وتصدع بنيانها وكذا، فاتفقت قريش على أن تعيد بناءها، واشترط فيما بينهم ألا يكون هذا البنيان لا يدخل فيه حرام، لا من ربا ولا من أكل أموال اليتامى بغير حق ولا من ظلم ولا ما يأتون إلا بخالص وصافي أموالهم. هذا عمل عظيم، هذا بناء الكعبة، كيف يبنى مع عن طريق ربا ولا أكل أموال الناس بغير حق ولا يتامى إلى غير ذلك، أو غصب أو نهب في معارك أو غير ذلك. المهم بنوا و ضعفت بهم النفقة فما استطاعوا بنيانها وإكمالها، ووضعوا هذا الحجر اللي هو يسمى الآن حجر إسماعيل. النبي صلى الله عليه وسلم آتاه الله جل وعلا أمورا كثيرة وفضائل عظيمة، ومنها السياسة النبوية، فكان عليه الصلاة والسلام باستطاعته أن يهدم الكعبة وأن يبنيها من جديد على قواعد إبراهيم كاملة، ولكن عليه الصلاة والسلام رأى كما قال لعائشة رضي الله عنها لولا حدثان قومك بالكفر. الناس الآن توهم قريب عهدهم بالكفر، أسلموا منذ قليل يعني، وبعضهم أسلم نعم قبل زمان، ثم بعد فتح مكة أسلم ولله الحمد أمة كثيرة، منهم أبو سفيان وإن كان قد أسلم يعني أثناء الفتح، المهم أسلم خلق كثير بعد ذلك. فلو هدمت الكعبة هدمها رسول الله صلى الله عليه وسلم لوقع في نفوس الناس شيء، كيف تهدم وتبنى من جديد، ولذلك تركها النبي صلى الله عليه وسلم على حالها، وهذا ولا شك من فقهه ومن سياسته عليه الصلاة والسلام حتى لا يتحدث الناس ويتكلم. ابن عمر رضي الله عنه لما روي له هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها استنبط ابن عمر قال هنا ما أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك استلام الركنين اللذين يليان الحجر إلا أن البيت لم يتم على قواعد إبراهيم. صحيح نعم، هو البيت لم يبنى على قواعد إبراهيم كاملة، يعني هو أنقص شوي من جهة الشمال، من جهة الشمال أنقص قليلا، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم استلم الركن اليماني. والسنة أيها الإخوة هذا يجب أن نعرفه، أن تمسه بيدك اليمنى بس فقط. طيب ولا تسمي ولا تكبر، للأسف الناس بعضهم يأتي يمسح على وجهه يكبر، هذا أبدا، هذا نتكلم أيها الإخوة عن ركن اليماني، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مسحه بيده. طيب ما تيسر لك، زحام أو الآن في حاجز، الآن نسأل الله عز وجل أن يكفينا وإياكم شر هذه الجائحة، وهي بإذن الله في زوال، جائحة كورونا وغيرها هي بإذن الله في زوال إلى زوال، لكن طيب هل إذا مر الواحد يشر بيده؟ لا تبشر بيدك، هذا في أيها الإخوة في الركن اليمان، لكن الحجر الأسود نعم، إن استطعت أن تقبل قبل، ما استطعت أن تقبل تمسه بيدك، ما استطعت أن تمسه بيدك أشر في البداية بسم الله والله أكبر، ثم بعد ذلك في كل شوط تقول الله أكبر، بسم الله والله أكبر هذا في البداية، لكن بعد ذلك بقية الأشواط تقول الله أكبر، هذا إن تيسر لك التقبيل نعم، هذا يعني هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. المسألة فيها زحام ومقاتلة لا والله يا أخي، بيدك وامضي، ما تيسر لك حتى باليد الحمد لله أشر بيدك وسمي الله وكبر في البداية، وما بعد ذلك قل الله أكبر، ولا تتوقع أن المسألة نقص أجرك وأن أنت حريص، لكن ما تيسر لك بسبب هذا الزحام. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء عند الركنين الشاميين يعني اللذين في المقدمة ما مسهما رسول الله، ما لم يمسحهما ولا مسهما بيده الشريفة عليه الصلاة والسلام، لأنه كما قال ابن عمر لم يقام على قواعد إبراهيم عليه السلام. ولذلك هذا استنباط من ابن عمر قال ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ترك استلام الركنين اللذين يليان الحجر، يعني حجر إسماعيل، ومن يتيسر له أن يصلي في حجر إسماعيل فهو قد صلى في الكعبة لأنه من الكعبة يصلي فيه الإنسان ما تيسر له ما تيسر له، وأيضا يترك مجالا للآخر، وإن وجدت أيضا زحاما وعدم تيسير فالحمد لله صل في أي مكان في بيت الله الحرام بمئة ألف صلاة الفرض والنافلة، الفرض والنافلة. كذلك نقول الآن في الروضة الشريفة، يعني يأتي بعض الزوار ويسأل يقول يا شيخ أنا الآن جلست أسبوع خمس أيام وحاول وما استطعت، طيب أنا زيارتي ناقصة. لا، الصلاة في الروضة وفي أي مكان بألف صلاة. لكن نعم كما قال سماحة والدنا الشيخ أبي عزم باز رحمه الله في منسكه التحقيق والإيضاح لمسائل الحج والعمرة والزيارة يقول إن تيسر للإنسان أن يصلي في الروضة ركعتين أو أكثر من ذلك فهذا خير، لما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. لكن يجي الإنسان وهو مسافر ويتألم ويقول والله أنا فقدت شيئا عظيما وزيارتي ناقصة، لا من قال أنت يسف الحمد لله، ولا شك أن هذا يعني ينبغي أن تحرص عليه وتحجز موعد، لكن ما تيسر فالحمد لله كن مطمئنا أنك والله الحمد شددت الرحال إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وصليت فيه ما كتب الله لك، وأيضا تيسر لك أيضا أن تسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه، هذا أيضا أمر طيب. ما تيسر لك وما حجزت موعد فالأمر لله الحمد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، صلى الله وسلم على رسوله أفضل صلاة وأزكى تسليم. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى قوله تعالى سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم، قال أخبرنا محمد بن إسماعيل.
أيها الإخوة يعني معذرة هذه الأمور يعني يسأل عنها الناس وبخاصة من دفعوا الدينار والدرهم، يعني جاءوا إلى هذه البلاد المباركة حفظها الله وحماها من كل سوء ومكروه وجعلها شامخة عزيزة بدين الله، وحفظ لنا ولاة أمرنا ووفقهم وجزاهم الله في خدمة الإسلام والمسلمين عنا خير الجزاء. أقول نعم هؤلاء الذين بذلوا الدينار والدرهم وجلسوا يمكن سنوات يعني وهم يحجزون الحج متى يأتيه الدور ومتى كذا وكذا، نعم أقول نحن الواجب علينا نحن إما مشايخ أو طلبة علم أو حتى أهل المدينة الذين يصلون في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهم مقامهم وإجلالهم أن يعني يحتوا هؤلاء يعني يرشدون، يعني صحيح أنه حريص على هذا الأمر لكن أن تقول لعلك تجتهد يا أخي لعله يتيسر لك إن شاء الله تصلي، إن لم يتيسر لك الصلاة أنت على أجرك، يعني يجب أن يكون لك دور أنت أيضا في الدعوة إلى الله عز وجل في بيان الحق، وأعظمه وقد ذكرته في هذا المجلس المبارك الدعوة إلى توحيد الله تبارك وتعالى والتحذير من الشرك والضلالة، لأن بعضهم قد يأتي مسكين يعني عليه يتجد بعض ماذا يستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم يستغيث بالأموات وأنت تسمع، هذا لا يجوز، يجب تأخذه تنصحه تبين له التوحيد معنى لا إله إلا الله التحذير من الشرك، يعني هذه أمور عظيمة وخطيرة. أيضا هناك بعض الأخطاء بعض الزلات يجب التنبيه عليها، فنحن أيها الإخوة ومن أكرمنا الله عز وجل يعني إما سكن المدينة سواء من أهلها أو المقيمين فيها نتحمل مسؤولية أمام الله عز وجل في الدعوة، وهي المسألة ما تحتاج كتب وأنك لازم ميكروفون تتكلم، لا واحد بجوارك تنصحه وتكلمه بالتي أحسن، سألك سؤال والله صعب وأنت والله ما تعرف الجواب، المفتون ولله الحمد في أروقة الحرم كثير والمشايخ والدروس قائمة ولله الحمد، لكن يجب مثل هؤلاء مثلا يأتي واحد عنده أفكار أنه لازم يصلي في كذا وأنه لابد أن يفعل كذا، لا، تعلم وأرشد بما أنعم الله عليك من الخير ومن العلم النافع والعمل الصالح. نحن سنجتهد ونبذل، لكن كلنا والله الحمد في مسار واحد وفي علم واحد، ولن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حبر النعم. من دعا إلى هدى كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة إلى آخر الحديث. خاصة أيها الإخوة أهل المدينة لهم سبحان الله محبة ولهم إجلال. يعني الآن والله لو تسافر في أي مكان، قد ذكرنا هذا يعني في خارج المملكة أو حتى في داخله، أنت من أهل المدينة الناس يقدرونك ويحبونك ويجلونك وكذا. طيب أنت يجب أن تكون على قدر هذه الأمانة والمسؤولية، أن تكون قدوة لهم في أعظم ما أمر الله به وما خلق الخلق من أجله وأرسل الرسل وأنزل الكتب وتوحيد الله جل وعلا والتحذير من الشرك، التحذير من البدع والخرافات التي جاءت من هنا وهناك. إنسان يحمل هذه المسؤولية، يحمل هم هذا الدين، يدعو إلى الله عز وجل بالأسلوب الحسن بالحكمة، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. هذا أيها الإخوة يعني حق عظيم نتحمله جميعا، ونسأل الله جل وعلا الإعانة عليه وأن يجعلنا دعاة خير مفاتيح للهدى دعاة إليه. نسأل الله أن ينفعنا وأن ينفع بنا، إنه ولذلك والقادر عليه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال حدثنا إسحاق عن زكريا عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فصلى نحو بيت المقدس 16 شهرا، ثم إنه وجه إلى الكعبة فمر رجل قد كان صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم على قوم من الأنصار، فقال: أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وجه إلى الكعبة، فانحرفوا إلى الكعبة.
الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، مسألة تحويل القبلة هذه نعم من الأمور التي حدثت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنزلت فيها آيات سيأتي الكلام عنها يعني فيما اجتزأه الإمام النسائي رحمه الله تعالى. وهذا النسخ كما يقول العلماء هو نسخ من بدل إلى بدل مماثل، يعني ليس بأثقل ولا بأخر، وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في أول الأمر وقدم المدينة صلى إلى بيت المقدس 16 شهرا، وقيل 17 شهرا، ثم بعد ذلك كان عليه الصلاة والسلام يقلب وجهه السماء وينظر يترقب أن تحول القبلة إلى بيت الله الحرام، فكان ذلك بعد ذلك فولي وجهك شطر المسجد الحرام. ثم هذا الحديث أيها الإخوة الروايات فيه تدور معظمها على البراء بن عازب رضي الله، أكثر روايات استقبال القبلة هي عن البراء بن عازب، سيأتينا أيضا عن عبد الله بن عمر، أيضا سيأتي عن أنس رضي الله عنه وعن غيره، لكن معظم الروايات ستمر علينا عن البراء بن عازب رضي الله عنه. هذه مسألة. المسألة الثانية أيها الإخوة أن الروايات متعددة، منهم من بلغه الخبر في صلاة الصبح الفجر، منهم من بلغه في صلاة الظهر سيأتينا، منهم من بلغه الخبر في صلاة العصر. فالعلماء قالوا إن الصحابة تفرق، منهم من أدرك أناسا في صلاة الظهر وبلغوهم، منهم من بلغوهم في صلاة العصر إلى غير ذلك. الأمر الثاني أن من يظن أن الذين تحولوا إلى القبلة هم في بني سلمة فقط، وبعضهم يقول أنهم هو محلهم محل مسجد القبلتين الآن، هذا كلام غير صحيح. حتى في مسجد قباء كانوا يصلون وجاءهم آت فتحولوا إلى بيت الله الحرام. فعلى كل حال الأمر استقر، وهذا شرط من شروط الصلاة استقبال القبلة. وقد ذكرت مرارا وتكرارا في هذا المجلس أن من الأخطاء التي يقع فيها بعض الزوار إذا ذهب إلى مسجد القبلتين، أولا الذهاب إليه بقصد العبادة خطأ وليس من السنة، ثم لكن واحد يروح كما قلت بالأمس ينظر إلى العمارة الإسلامية يتفرج ينظر، هذا براحته، ما أحد يمنع أحد، هذا لا مانع الإنسان يذهب يصلي في أي مكان وينظر في المساجد وينظر فيها، لكن كعبادة وقربة وأشد في حالة لا، هذا غير صحيح ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن من الأخطاء أيضا أن بعض الناس تجد يصلي مرة إلى بيت المقدس ومرة إلى بيت الله، وهذا جهل ولا شك مسكين. الذي الركعتين التي صلىها إلى بيت المقدس هذه باطلة، لأنه لم يستوفي شرطا من شروط الصلاة وهو استقبال القبلة، فصلاة هذه بدعة وباطلة وغير صحيح، لا يقبل إلا ما كان تجاه بيت الله الحرام. فهذا أيضا من التنبيه الذي يجب أن ينبه عليه من يقعون في مثل هذه الأخطاء، والغالب أنها عن جهل، الغالب أنها عن جهل. فالأولى الإنسان إذا رأى مثل هؤلاء أن ينصحهم ويرشدهم.
قال رحمه الله
هنا في حديث البراء قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى نحو بيت المقدس 16 شهرا ثم إنه وجه إلى الكعبة، فمر رجل قد صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم على قوم من الأنصار. هنا لم يصرح في أي مسجد في أي مكان، لكن سيأتي في الروايات الأخرى، فقال أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وجه إلى الكعبة فانحرفوا إلى الكعبة. وفي هذا دليل ولا يخفى على شريف علمكم على قبول خبر الواحد الثقة، ولا شك الصحابة كلهم ثقات كلهم عدول، لا أحد يطعن فيهم، ومن يطعن فيهم فهو الضال المضل نسأل الله العافية. لكن هذا فيه كما قال أهل العلم قبول خبر الواحد. الصحابة الذين في هذه المساجد سواء مسجد قباء أو عند بني سلمة ما قالوا يمكن صح هات معك شاهد ثاني، لا خلاص فيه قبول خبر الواحد، قبلوا خبره وانحرفوا وتوجهوا إلى الكعبة ولم يقضوا ما فاتهم. نعم.
قال رحمه الله تعالى أخبرنا محمد بن حاتم قال أخبرنا حبان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا شريك عن أبي إسحاق عن البراء في قوله تعالى سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قال هم أهل الكتاب السفهاء.
الحمد لله. نعم، هذا نسميه العلماء بيان المبهم في القرآن الكريم، وهذا علم شريف من أدق علوم القرآن الكريم، وهو علم المبهمات. وقد صنف فيه العلماء السيوطي رحمه الله له كتاب المبهمات في القرآن الكريم، وغيره أيضا سبقوه أنا لا أستحضر الآن، لكن لو تدخل تكتب المبهمات كذا في القرآن ستجد عدد من المؤلفات في هذا. وهذا علم أيها الإخوة دقيق ومهم جدا، وعلم المبهمات هذا لا يعتمد على التخرص وعلى فلان يجتهد وعلى لا، هذا لا بد فيه عن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم أو من شاهدوا التنزيل وحضروا الوقائع وهم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. لكن يجي واحد بعدين ويقول يمكن الآية دي المقصود فلان، لا هذا المقصود فلان، لا هذا مو صحيح، لابد إما أنه تابعي رواه عن الصحابة. نعم صحيح، يعني فهذا قول التابعي لا لأنه قاله التابعي، لأنه رواه عن الصحابة. فالمبهمات أيها الإخوة كما قلت هو علم، وهو سبحان الله يعني فيه علم كما يقول بعض أهل من كتبوا فيه فيه طرافة، في طرافة يعني كل إنسان يعرف ما المقصود بهذه العبارة، من المقصود بهذه الجملة، يعني تفيد الإنسان ولا شك في التفسير، تفيده في استيعاب معنى الآية، كل هذا مما يعين. ومن علم المبهمات أيها الإخوة الأفاضل هذا الذي جاء في كلام البراء بن عازب رضي الله عنه، قوله جل وعلا سيقول السفهاء من الناس. السفهاء جمع سفيه، وهو الذي لا علم له لا خير فيه، فبينهم البراء بن عازب قال هم أهل الكتاب، وجاء في بعض الروايات أنهم اليهود. نعم ولا شك أن هذا هو الواقع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما توجه إلى بيت المقدس تكلم، قال الله جل فيما يعني ذكر الله عنهم هنا في هذه الآية سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب. فهم يقولون يعني كيف أنتم جلست السنين، أجل هالصلاة اللي راحت اللي كانت خطأ؟ لا، كانت صوابا وكانت على السنة لأنها بأمر الله عز وجل، ثم حصل التوجه إلى بيت الله الحرام لا لشيء إلا لأنه بأمر الله عز وجل. فالذي أمر بالتوجه إلى بيت المقدس فيما مضى هو الله سبحانه وتعالى، والذي أمر بالتوجه إلى بيت الله الحرام إلى أن نلقى الله إلى يعني إلى أن تقوم الساعة، هذا الذي أمر به هو الله سبحانه وتعالى. فالآمر في الأول وفي الآخر هو الله عز وجل. فلكن هؤلاء اعترضوا وتكلموا، وبين البراء بن عازب أنهم هم اليهود. وراجع في تفسير هذه الآية ستجد روايات كثيرة ماذا قالوا وما وبما تكلموا واعترضوا، ولكن كل هذا كلام مردود عليهم والله المستعان.
قال رحمه الله تعالى: قوله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء.
على كل حال، من باب الفائدة أيها الإخوة، أيضا علم المبهمات، يعني قد بعضكم قد يشق عليه أن يشتري كتابا في هذا، لكن يندر أن تجد كتابا في علوم القرآن إلا ويضع نوع أو باب في المبهمات في القرآن. فيا حبذا لك لو هذه الليلة أو على غد تفتح كذا أي كتاب من كتب علوم القرآن وتقرأ، خلنا تعرف أول ما وش المقصود بالمبهمات والمؤلفات فيه وكيف نعرف وأمثلة، يعني تقف عليها، هذا علم شريف. وأنا يعني أقول تستطيع تصل إلى هذا في أي كتاب من كتب علوم القرآن. خذ البرهان للزركشي، الإتقان للسيوطي، الإحسان لابن عقيلة المكي الحنفي، خذه وغيرها من كتب علوم القرآن تجد فيها هذا النوع. نعم.
قوله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. قال: أخبرنا قتيبة ابن سعيد عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: بينما الناس بقباء في صلاة الصبح جاءهم
هذا الآن مسجد قباء، جاءهم آت في صلاة إيش؟ الصبح، صلاة الفجر.
جاءهم آت فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة وأمر أن يستقبل القبلة فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة.
الحمد لله، هذه حالة، هذا موضع وحصل صلاة الصبح وكانت في مسجد قباء. فمن يقول إنها خاصة بمسجد القبلتين، لا، هذا أحد الأماكن وحصلت فيه صلاة وسنذكرها، لكن أيضا حصل هذا في مسجد قباء، وحصل أيضا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنزلت هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانطلق هذا إلى مسجد قباء، وجدهم يصلون الصبح فبلغهم، وكانوا يصلون إلى الشام فتوجهوا بعد ذلك إلى الكعبة. نعم.
قال: أخبرنا محمد بن حاتم بن نعيم قال أخبرنا حبان قال أخبرنا عبد الله
أخبرنا
عبد الله بن شريك عن أبي إسحاق.
لا، أخبرنا عبد الله عن شريك.
أخبرنا عبد الله عن شريك عن أبي إسحاق عن البراء قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو بيت المقدس 16 شهرا، وكان نبي الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يصلى نحو الكعبة، فكان يرفع رأسه إلى السماء، فأنزل الله عز وجل.
يصلى يعني الناس، وضبطت يصلي هكذا وهكذا. نعم. فأنزل الله عز وجل
قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام.
الحمد لله. نعم.
قال البراء: والشطر فينا قبله.
لا،
قبله.
نعم، قبله. نعم، لا يعني فولي وجهك قبل بيت الله الحرام، وهذا هو الواجب إذا كان الإنسان يعني في مثلنا حالنا وغيرنا بعيدون، نتوجه تجاه القبلة. لكن من كان حاضرا هناك فلا بد أن يتوجه تجاه الكعبة أن يستقبلها. من كان مثلا في من أهل مكة يتوجه إلى المسجد الحرام، من كان داخل يتوجه إلى الكعبة. على كل حال، كلام الفقهاء في هذا كثير، ولهم في ذلك مسائل ذكروها رحمه الله تعالى. نعم.
وقال في قول الله تعالى: ليضيع إيمانكم، قال: ما كان الله ليضيع صلاة من مات وهو يصلي نحو بيت المقدس.
نعم، هنا فسر الإيمان بأنه الصلاة، وهذا دليل على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان. قد ذكر هذا الإمام البخاري في كتاب الإيمان، قال: باب الصلاة من الإيمان. وفي هذا رد على المرجئة، والمرجئة طوائف وفئات، ومنهم من يخرجون الأعمال عن مسمى الإيمان. فالله جل وعلا سمى الصلاة إيمان، قال: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم. وقد فسر هنا، قال هنا: ليضيع صلاة من مات، يعني الإيمان فسره بأن الصلاة من مات وهو يصلي نحو بيت المقدس، وأيضا من كان حيا وكان يصلي زمنا وهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ما ضاع عليهم ذلك العمل، لأن من أمرهم هو الله سبحانه وتعالى، والذي أمرهم بالتوجه إلى بيت الله الحرام هو الله سبحانه وتعالى. فما كان الله وما كان الله يضيع إيمانكم، المقصود بالإيمان هو الصلاة. وكما قلت، هذا في دليل على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان. نعم.
قال رحمه الله تعالى: أخبرنا محمد بن عبد الله ابن عبد الحكم.
طيب، لعلنا نتوقف عند هذا الحد. من ناحية الأسبوع القادم أيها الإخوة، يعني أنا لم يظهر لي يعني كيف سيكون الترتيب في الدرس، هل هو حضوري أو عن بعد أو الأيام. تعرفون الآن مع قدوم الحجاج، ويعني لا بد يكون لهم يعني ترتيب آخر، هل نضم دروس إلى هذا الدرس أو كذا. سيكون في الترتيب إن شاء الله مع الإخوة الزملاء في وكالة التوجيه والإرشاد بالمسجد النبوي، وسيعلن لكم إن شاء الله تعالى. فمن كان معنا في المجموعات والتي يسميها البعض الجروبات سيرى الإعلان، أنا سأعلنه بنفسي، لأن هذه المجموعات مخصصة لأمرين: للإعلان عن الدرس، ولإعادة الدرس مرة أخرى لمن فاته سماعه. ما عندنا شيء غير هذين الأمر. فإن شاء الله بعد يومين ثلاثة أيام تتضح الرؤية أكثر، وأعلن لكم بإذن الله. وإن شاء الله إحنا سنجتمع على خير في هذا الدرس يعني مرارا وتكرارا بإذن الله عز وجل. طيب، نأخذ ما يتيسر من الأسئلة. هذا الأخ يسأل، يقول: طالب علم مبتدئ، هل يليق به أن يشتري الفتاوى لشيخ الإسلام بن تيمية؟ نقول: نحن هذه هي أهم مصدر وأهم عمدة يعتمد عليها الطلبة، ولي كلام فيها مهم جدا بعد الأذان إن شاء الله. الحمد لله. أقول يعني من باب الفائدة للإخوة الذين يرغبون معرفة الدرس والإعلان عنه، من يرغب يسجل رقمه عند الأخ القارئ ويضاف، وبعد ذلك يطلع على الرسائل التي ستخبره وقت الدرس، وهل هو حضوري أو عن بعد، وما الكتاب، كل شيء يجده بإذن الله. أعود مرة أخرى أيها الإخوة إلى فتاوى شيخ الإسلام، أقول نعم هذه عمدة لا يستغني عنها طالب العلم البتة، وطبعاتها ولله الحمد موجودة ومتوفرة في السوق، والحقيقة من مفاخر ومن الأنشطة التي يشكر عليها مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف أنه طبع هذه الفتاوى، مجموع الفتاوى طبعة مرتبة مهيئة، بذلوا فيها جهدا جزاهم الله خيرا. فإن حصل أنك تحصل على هذه النسخة من عندهم فحسن، إن لم يتيسر فالحمد لله هي موجودة في الأسواق، ويعني تستطيع أن يعني أن تصل إليها، يعني ليست عزيزة ما يمكن أن يوصل إليها، لا هي ولله الحمد من النسخ المتوافرة فاحرص عليها. يقول ما الحكمة من وضع القبلة سابقا إلى بيت المقدس ولم توضع الكعبة من البداية؟ قالوا يعني العلماء ذكروا لهذا عللا والله أعلم، قالوا أشهرها لأنها قبلة أهل الكتاب، لأن أهل الكتاب كانوا يتوجهون إليها، والأنبياء والرسل هنا، ويعني مثل نحو هذا الكلام، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول الأمر إليها، ثم بعد ذلك كان إلى الكعبة. هل الصلاة في ساحات المسجد النبوي بألف صلاة كالصلاة داخله؟ أقول نعم، فضل الله واسع، الساحات داخلة في فضل الصلاة في المسجد. قال حتى ولو لم تتصل الصفوف، لو واحد صلى نافلة في الساحات نقول ما له بألف صلاة؟ هذا كلام صعب. نحن نقول فضل الله واسع، ألف صلاة داخل المسجد وفي الساحة، ولكن نحن نقول الإنسان عاد يدخل يصلي من الداخل لا يصلي برا، لكن لنفترض أنه صلى خارجا يعني صلى في ساحات المسجد النبوي أجره على الله عز وجل بألف صلاة، وفضل الله واسع، وفضل الله واسع. هذا يقول إذا أشكل علي معرفة اتجاه القبلة وصليت إلى غير القبلة مع اجتهادي، وبعد الصلاة علمت أني صليت إلى غير القبلة، فهل أعيد الصلاة؟ هذا يختلف، إذا كنت داخل البلد فعليك أن تعيد، لأنه لا اجتهاد داخل المدن، يعني واحد مثلا يسكن في فندق ولا يسكن الشقق مفروشة ومن يلا ها كذا ويصلي وبعدين يكتشف أنه غلطان، لا من قال لك يا يعني. اسأل، انزل اسأل الموظف تحت، استخدم جوالك، افتح الشباك وانظر إلى المحاريب المساجد، يعني مو مجتهد فاهم، يعني لا أقول اجتهد، لا أقول يعني تحرى، احرص على أن تعرف القبلة. لكن نعم كنت في سفر ولا تدري وبعد ذلك تبين لك، نعم لست ملزما بالإعادة، لكن داخل المدن لا اجتهاد، وإنما عليك أن تتحرى وتحرص وتسأل. والغالب ولله الحمد أنه يندر أن تسكن في فندق أو في شقق مفروشة إلا ولله الحمد فيها يعني علامات إما في السقف وإما على الطاولات التي في الغرفة، يعني هذا يعني أندر نادر أنه لا يوجد، بل الحمد لله هذا موجود إما في سقف أو على الطاولات، وإن لم تجد لهذا لهذا انزل تحت واسأل الموظف أين اتجاه القبلة. هذا يقول أكون في العمرة وبعد الانتهاء من الطواف أصلي ركعتين أمام المقام، لكن تمر النساء أمامي، على كل حال مع الزحام الشديد العلماء يقولون إنها يعني إنها لا إن مرورها لا يبطل الصلاة، إن مرورها لا يبطل الصلاة، ولكن نحن نقول ما دام إنك تعرف إن في الزحام وإن فيه مرور نساء وكذا وكذا، يا أخي ما الذي يرجعك؟ ارجع يا أخي، صل في مكان تصلي فيه بهدوء ولا يمر أمامك أحد، وأمامك سترة أيضا تطبق سنة النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى سترة، هذا هو الأولى والله أعلم. هل يوجد كتاب مذكور فيه الآيات المنسوخة من التلاوة؟ يعني ما في شيء مخصص في هذا، لكن كتب الناسخ مثل كما أنا ذكرت يعني كتاب ناسخ القرآن ومنسوخه لأبي جعفر النحاس، وفي كتاب نواسخ القرآن لابن الجوزي، وفي كتاب أيضا نحو ناسخ القرآن أو كذا لمك بن أبي طالب القيسي، هذه ثلاثة مصادر وهناك غيرها والله أعلم. حديث النبي صلى الله عليه وسلم من بكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام، التبكير يكون من الساعة ما أدري إيش، هل يجوز النوم في فترة انتظار الخطبة؟ لا، التبكير يعني كما قال العلماء هو من الصباح، يعني ليس مقصود يعني من الظهر، يعني هو قالوا إن الساعات يعني، وهذا ذكر الشيخ ابن عثيمين وغيره، أنه يبدأ حسابها من الصباح يحتاج إلى هذا، وعليه من جاء في الساعة وكأنما قرب بدنا إلى آخر. لكن كونه يأتي وينام، المفترض أنه ينام في الليل ويكون مستعد، غلبه النوم غطيطا لا، يعني خلاص نام، فإنه يقوم ويتوضأ مرة يعني يجاهد نفسه غاية ما يستطيع، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذا يقول هل صلاة النافلة بألف كما هو في الفريضة في المسجد النبوي؟ أقول نعم، كما ذكر أهل العلم صلاة النافلة والفريضة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بألف صلاة، كما هي أيضا في بيت الله الحرام الفريضة والنافلة بمئة ألف صلاة. هذا يقول ما حكم زيارة النساء للقبور؟ لا يجوز، قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله زائرات والمتخذين عليها المساجد والسك، لا يجوز للمرأة أن تزور القبور، لا يجوز لها، ويعني من زارت أو كذا تنصح تحذر تنبه. والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى أولئك النسوة قال ارجعنا مأزورات غير مأجورات. لكن النساء الذين هنا يأتون لا للزيارة، إنهم يأتون يصلون في الروضة الشريفة، كون المرأة تأتي وتصلي في الروضة الشريفة هي على خير إن شاء الله. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. هذا يسأل عن السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعني فنقول نعم، السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيك، إن تيسر لك أخي أن أخي المسلم أن تسلم فالحمد لله، ما تيسر كما قلت آنفا ما حجزت ما لقيت حجز، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.